يعني إذا أردنا أن نجيز الرجوع، إذا أردنا أن نقول بأنه يجوز للملتقط أن يرجع بما أنفق على اللقيط، هل يشترط بأن يشهد عندما ينمي؟ يعني يقول أيها الناس إني أنفق على هذا الولد بنية الرجوع، اشهدوا لي. لا، لا يشترط الإشهاد، والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع. وإن توقف ثبوت جواز الرجوع على الإشهاد بدون اليمين، وإن في الواقع إذا أرادت المحكمة أن يثبت بأنه أنفق مع نية الرجوع يجب أن يأتي بشاهدين عادلين. ولكن ذكرنا احتياج إثبات الدعوى إلى شاهدين عادلين لا يوجد أنه في تلك القضية تقام الإشهاد. ذكرت النكاح أمر لا يحتاج في تحققه إلى الإشهاد، ولكن إذا أنكر مثلا الزوج أنكرت بأن هذا زوجي، أو الزوج أنكر بأنه هذه زوجتي، فهنا في المحكمة يجب أن يقيم شاهدين عادلين. يعني لا، الإشهاد مو شرط من شروط تحقق النكاح، لا، النكاح يتحقق من دون الإشهاد. هنا أيضا ينسب معنية الرجوع ولكن لم يشهد. بعدين إذا هذا اللطيف أنكر، هذا الولد لما بلغ أنكر قال هذا أنفق عليك تبرعا، هنا يجون للمحكمة، الحاكم يطلب من الملتقط، يقول له لك طريقين، إما أن تحلف بأنك أنفقت عليه بنية الرجوع، فإذا حلف فيثبت الحكم لصالح الملتقط وبالظاهر اللقيط، يجب على اللقيط أن يضمن ذلك المقدار الذي سرقه الملتقط، وإما أنه لا يحلف بل يأتي وبشاهدين، هذا مقصود الدليل. وإن توقف ثبوت جواز الرجوع على الإشهاد في صورة عدم اليمين، إذا لم يحلف، إذا حلف عليه يحتاج شاهدين، إذا لم يحلف، إذا حلف بعد يحتاج شاهدين، يأتي ويحلف يقول مثلا والله إني أنفقت عليه بنية الرجوع، فهنا كافٍ فيحكم بصالحه. أما أنه إذا لم يحلف يجب عليه أن يقيم يأتي بشاهدين عادلين، يقول لا يشترط الإشهاد، وإن توقف ثبوت جواز الرجوع على الإشهاد، طبعا في صورة عدم اليمين. هذا هو الوجه الظاهر والأصح، بأن نأخذ توقف على الإشهاد ثبوت جواز الرجوع بدون اليمين. وإن هنا مثل هامش ناخذ وجه من منفصلة من بين الوجه جدا بعيد، ولازم هنا يفصل عن السنين يوضحها. تقف هنا في الواقع، هنا يجب أن تكون عندنا جارين مو جار واحد، لازم تكون عندنا عليه اثنين مو عليه واحد في هذا العبارة. وإن توقف ثبوته عليه بدون اليمين، لازم تكون عندنا عليه اثنين، واحد منهم يكون صلة بثبوته والثاني يكون صلة ومعمول لتوقف. واحد منهم الضمير منه يرجع للملتقط، والثاني الضمير يرجع من الإشهاد. بهذه الصورة العبارة الصحيحة، وإن توقف على الإشهاد ثبوت جواز الرجوع على الملتقط بدون اليمين، هذه العبارة الصحيحة. وإن توقف على الإشهاد ثبوت جواز الرجوع على الملتقط بدون اليمين، ولكن هنا عدنا عليه واحدة يقف إلى التنازع، يتنازع توقف يحتاج إلى معمول عليه وثبوت ما يحتاج إلى معمول عليه. إذا قلنا هذا معمول لتوقف، لأن توقف توقف على الإشهاد، لأن على الإشهاد يتعلق بتوقفه. إذا قلنا معمول لثبوته ثبوته على الملتقط، على الملتقط متعلق بشنو؟ بثبوته. نعم، لا لا لا، ما أنا مبدأ بهذا المعنى، أنا لا نفعل ليه معنى ما كده واحد إذا قال بأنه على الملتقط يعني على اللقيط، هنا أنا يعني المعنى جدا يكون واضح، لا ما واحد هذا كده، هنا نقول إما أن يكون على الملتقط يعني يتوقف بإثباته، يتوقف على الإشهاد إثباته على منه؟ على الملتقط، يعني إثبات هذا الدعوة على منه؟ على الملتقط. ما يجب أنه يرجع لمن؟ إذا هكذا كان على اللقيط كان يكون متعلق بالرجوع، الرجوع على اللقيط. نفعله على قضية مشكلة. هنا كانت تقول كانت تثبوته يعني تثبوت جواز الرجوع على اللقيط، على اللقيط كانت متعلق بالرجوع مو بثبوته، فكانت متعلق بشنو؟ بالمصدر، ولا يتعلق الجار بالضمير العائد إلى المصدر أبدا، لأن ضمير المصدر لا يعمل في الجار والرجوع. المصدر ظاهره يعمل، أما ضميره لا يعمل. هنا استضافة الضمير جواز الرجوع. بعدين عليه صار على اللقيط، فسأ على اللقيط يعود إلى الرجوع، الرجوع على اللقيط. وإذا أرجعنا إلى الثبوت أيضا في ضمن الشرع، لا هذا الوجهين المذكورين في هذا الباب، أنه إما أن يكون على المستقر أو يكون على الإشهاد. إذا قلنا على المستقر يصير متعلق بثبوته وعليه لا محذوفة، يصير لئن توقف على الإشهاد ثبوته على المستقر، فهنا عليه أي متعلق ثبت توقف محذوفة. إذا قلنا على الإشهاد ثبت ثبوته محذوفة. هنا يدق في الهامش، الهامش ما أخذ شنو ما أخذ هنا على المستقر، قال أي ثبوت الإنفاق على اللقيط بشرط الرجوع على المستقر، ومرجع الضمير في عليه المستقر. هذا هنا يقول مرجع الضمير المستقر، بعد ما يوضح بأن إذا كان مرجع الضمير المستقر هنا يحتاج تقدير آخر، وإن توقف ثبوت جواز الرجوع على المستقر بدون اليمين، شنو توقف؟ الثبوت. ما لازم يقول وإن توقف على الإشهاد، يعني توقف ثبوت جواز الرجوع على الإشهاد، لازم يستشهد، لازم هنا يقيم شاهدين عادلين حتى يتمكن من نسب الدعوة. فالأصح قلنا أن تصون الضمير على الإشهاد، وإن يلزم الفاصل بين العامل والمعمول، إذا توقف عامل وعليه معمول، فلازم لا أشهد في هذا الفاصل، لأنه الفاصل متأكد، لأن ثبوته يكون فاعل لتوقف، ما في إشكال. فإذا هنا يقول إن توقف ثبوت جواز الرجوع على الإشهاد بدون اليمين، وقلنا معنا بدون اليمين أنه نحن لم نحتاج إلى اليمين عندما نريد أن نقيم شاهدين عادلين، وإذا لم نحلف يجب أن نقيم شاهدين عادلين، أما إذا حلفنا بعد لم نحتاج إلى شاهدين عادلين. هذا من مسألة التنفيذ، الله عز وجل واضح فقط من هذه العبارة. ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع التقى الى هنا كان في انقطاط الحكم، اذا التقط عبدا ولم يتبرع عليه حر، اي انسان لم يتبرع عليه ففي هذه الصوره يجب ان ترجعه الى الحاكم، فترفع امره الى الحاكم. الحاكم لا يمكن مخير بين انه ينسب عليه من بيت المال او لا، الحاكم ياتي ويبيعه مقابل النفقه، مثلا يبيع نصفه ثم يفرض هذا النصف على الإنفاق على النصف الآخر، يبيع ثلثه ثم يفرض ثمن الثلث على الإنفاق على الثلث الآخر، لأن العبد صغير ما يفكر أن يعمل، إذا كان يفكر أن يعمل فكان يعمل وهو الذي ينفق على نصفه. أما لما العبد الصغير هنا يباع ثلثه مثلا بمئة دينار، فهذه المئة دينار تصرف في حضانة ثلثي العبد الذي هو عند المنتصف إلى أن يصبر إلى أن يصبر حتى يتمكن من يعمل، أو لا أصلا الحاكم يجي يقول لهذا المنتصف بأنك أنفق عليه بشرط الرجوع، يعني كل ما تتمكن أنفق عليه بمقدار الممكن إلى أن نفقت ساوي قيمته، فلما صارت نفقته قيمته هنا يبيعها او ياخذه هو له، ياخذ الفلوس يكون مقابل النفقه، يعني حكم المال ان شاء الله ياتي في نقطه المال. مثلا انت الان التقطت قطعه مال يحتاج لها محافظه، مثلا التقطت قطعه مثلا ذهب يحتاج لها حفظ، ولكن حفظ هذا الشيء يتوقف على صرف مبلغ من المال، والزمن طال فأنت صرفت على هذا على حفظ هذا الشيء الواجب مبلغ يساوي قيمة هذا المال، إن هذا المال تقدر تاخذه لك أو تبيعه أو تاخذ فلوسه مقابل ما صرفته عليه، أو لا هنا ايش تسوي؟ تجي تنقص الذهب نص تبيعه تصرف قيمة نصه على الحفظ، حفظ النص الآخر على رقاب. إذا مثلا التقط شيئا رقدا محتاج للتشكيل يقدر يبيع مقدار منه يصرف قيمة ذاك المقدار على تجديد هذا الشيء، إذا في قضية العبد هذه المسألة يقول بأنه ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رعى أمره الحاكم لينتفع عليه أو يبيعه في النفقة، يعني يبيع هذا الصبي مقابل النفقة، يعني يعطيك هذا الصبي يقول لك أطلع إليه شو قيمته؟ قيمته أن تنفق عليه. يقول لها شلون المسألة هذه؟ شلون يمكن يبيعها يعني هذا صار قيمته؟ هذا هي المتعة. يبيع الصبي لمين؟ بعدين ياخذ الفلوس، يقول الفلوس وثمن هذا الصبي يكون نفقتك عليه. طبعا هذه المسألة ممكن، طبعا عندنا خطر في أي هذا الوقت. هذه المسألة من هذه الجهة يمكن تاخذ الصبي، الصبي يحتمل أنه بعض الناقة ما يكون عنده قيمة. لما أنت لازم على الأقل 10 سنوات بعض الناقة ما تصرف على الفلوس. إلى أن يكون عبدا كاملا يعمل له. فهنا في الواقع يكون قيمة هذا الصبي شظارتك إياه. يعني 10 سنوات نصف على السوق، هاي الفلوس كلها تكون هذا الصبي. من يقول لك الحاكم؟ ينادي الحاكم، من يتقبل هذا الصبي؟ من يتقبل حضانته إلى على أن يكون هذا الصبي له؟ يعني في الواقع ايش تصير المسألة بهذا السؤال الصغير؟ يتقبل إنسان بس من جسم يتملكه. الآن يصرف عليه يصرف عليه إلا بعد 10 سنوات مثلا. وفي هذه المدة المبلغ الذي صرف عليه يساوي قيمة هذا الصبي. فهنا يكون الصبي ملكا لأنه صرف على مال غيره بمقدار نفس المال، وفي هذه الصورة يتمكن يأخذ ذلك المال له فيتملك ذلك المال. هذه المثل هذه الصورة. فعلى هذا يقول أو يبيعه في النفقة، يعني يبيع هذا الصبي مقابل أي شيء، مقابل النفقة عليه الصلاة، يعني أنه يعطي هذا الصبي لذلك الرجل بشرط أن ينفق عليه. والوجه هذا ما في آخر. أو يأمره به، لا يأمر الملتقط بأن ينفق عليه، يأمره به أن يأمر الملتقط بالإنفاق على من؟ على هذا الصبي. أن يحكم الحاكم بأن يقول الملتقط كان يجب نقص العبارات هذه يفصل عليه ويأمره به بشرط الرجوع ولا ضمع. ما عنده حق الحاكم أن يقول لك أنت راجع على أنت تتبرع على صبي. لا يؤمرك بشرط ترجع على الصبي، يعني أنه لا ينفق عليه، تنفق عليه إذا صار إنفاقك قيمة فهو لك أو تبيعه فتأخذ تبرعه هذا الشهر، وإلا أنه تنفق على ضمان ما يقدر يزرع واحد لأن ينفق تبرعا على شهر. يقول أو يأمره به، يعني يأمر الحاكم هذا الملتقط بالإنفاق، ولكن قلت بشرط الرجوع هذا زودوا بالقيد هنا 8 فاسد تحت، هذا زودوا أن يأمر الحاكم الملتقط بالإنفاق على اللقي ثم يرجع عليه. فإن تعذر الحاكم موجود حتى ترفع أمر الطفل للحاكم حتى يعين تكليفه لأنه وليه الحاكم كما إن شاء الله نقول. أنفق عليه الملتقط بنية الرجوع، ثم إذا ساوى قيم إنفاقه قيمته ثم باعه فيها، يعني يبيع هذا الصبي في القيمة مقابل القيمة. مثلا قيمة الصبي هذا يساوي 100 دينار، صرف على عليه في وجه حضانة 100 دينار، إذن أنا إما أن يتملك الصبي يعني يبيع نفسه أو يبيع الغيره يأخذ 100 دينار إليه، يكون هذا الدينار مقابل الإنفاق. مثل ما ذكرت أنت مثلا تجد مثلا مقدار من الرطب، الشيء الرطب يعني يحتاجها في السكيب، يحتاج له علاج، وعلاجه يكلف مبلغ قيمته كله، تقدر تبيعه وتصرفه على علاجه أو لا تتملك إذا عالجت هذا المبلغ، يعني أنه تصرف عليه بمقدار 100 دينار بعدين قيمته يساوي 100 دينار الناس تبيعها وتاخذ قيمته إليه. أو لا علاج مثلاً علاج 50 دينار هو قيمة 100 دينار تبيع مقدار العلاج، ذات المقدار يكون مبلغ العلاج تبيعه وتصرف على الباقي. هذا الحكم الله يأتي ثم من أيضا هو يقول أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها، يعني يبيعه بعدين إذا مبلغ الإنفاق كثر يبيعه مقابلها. إن لم يمكن بيعه تدريجاً، أما إذا أمكن أن يبيعه تدريجا فهنا بعد واضح يبيعه تدريجا، يعني أنه يبيع ثلثا ويصرف قيمة ثلثا على حضارة ثلثين. ثلثا أنه واحد الآن حاضر بأن يشتري هذا الثلث، ثلثا يشتري في الشريط في ثلث الثلث مع مالكي، الآن يبدو لما يطلب التفتيان يوم يشتغل هذا يوم ينزل، فلما اشتري ثلثة انت تاخذ قيمة ثلثة، فمبلغ ثلثة ثلثة على شنو؟ على حضانة ثلثاي. ليش اقول على حضانة ثلثاي؟ لان ذاك الثلث ملك لمالكي، لا تعلق نفسه. يعني ذاك الاشتراء اشترى الثلث لازم يعطيك اجرة حضانة ثلث واحد، لان محافظة هذا الثلث يحتاج له اجرة. هذا مفصلا في لقطة المال وجه يتبين لأن ما في لقطة العدل والعدل من الأموال من هذه الجهات الأحسان يعني. يقول فإن لم يمكن بيعه تدريجا هذا الحق بأن ينفق عليه ينفق عليه، بعدين إذا ساوى مبلغ الإنفاق القيمة مرة واحدة يبيعه ويأخذ القيمة. أما إذا تمكن أن يبيعه تدريجا فيجب عليه أن يبيعه تدريجا وينفق على الباقي. ولا ولاء عليه أي على اللقيط للملتقط، تعلمون بأن الولاء هو قرض وجمود من شخص لشخص آخر، ولكن في اصطلاح الفقهاء هو إرث، هو حق يصل من شخص الإرث إلى شخص آخر. الولاء في الواقع إذا قلنا بأنه لزيد ولاء على عامر، يعني زيد يرث من قبل عامر من دون أن يكون بينهم علاقة نسبية ولا سببية، من دون نسب ولا سبب. على هذا يقول الله سبحانه وتعالى يا شهر رمضان برسول الله. القول الوارد الصحيح الولاء لحمة كلحمة الرضا، يعني أنه إذا سوالى شخص شخصا. إن شاء الله نفصل أقسام الولاء ثلاث أقسام عندنا: ولاء العرف، ولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمام، ولاء الحاكم. إذا شخص يأتي ويعتق عبده، هذا العبد أشهر، فلما صار حقا إذا أعتقه في سبيل الله، وأنه أعتقه كفارة، لا أعتقه في سبيل الله، هذا لما صار حقا إذا تملك ماله ولم يكن له وارث من نسبه أو ترث إلا الزوجة، إذا كان عنده زوجة الزوجة ترث مقدار، والمعتق أيضا يرث مقدار، لكن لم يكن له وارث في الأهل بنت أخ أب، فهنا أمواله تصل إلى معتقه، فيصير من أقسام من أسباب التوريث ولا العتق، يعني أنه ماله يصل إرثا إلى معتقه، هذا يسمى ولاء العتق. ولا ضمان الجريرة، لا شخصين حرين يأتي ويتوالى يا معان بأن يضمن أحدهما ذنب الآخر، يضمن أحدهما جريرة الآخر، فيقول إني أعطيك على أنه إن جنيتك أنا أضمن جنايتك، ولكن بشرط أنه أرث منك. هو إذا يقرأ هذه الصيغة فأنتما تتوارثان إن لم يكن لكما وارث من سبب أو نسبب. إذا الزوجة كانت أيضا الإرث باطل، فالزوجة حكم خاص. هذا يسمى ولاء ضمان الجريرة. ولاء الحاكم لا بعد الناس لا يحتاج لتصير شيء، إذا لم يكن له أي وارث، لم يكن له من يتولاه، لم يكن له معتق، لم يكن له بنت زوجة، لم يكن له أم، لم يكن له أب وأب، هنا يصل الإرث إلى الحاكم. هذا الولاء الذي يقال بأنه ينتقل الإرث به. فهنا المسألة إذا مات هذا الصبي قبل بلوغه أو مات بعد بلوغه وكان له مال، هل من منطق ولا عليه؟ يعني أنه يرث منه؟ نقول لا يرث منه. لماذا؟ لأنه هذا ليس بعاد حتى يكون معتق، بل يكون وليه من؟ وليه هو الحاكم، فالحاكم يرثه. على يقول ولا ولاء علي أي على اللقيط للملتقط، لقوله صلى الله عليه وآله إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، إنما أداة حاصر يعني فقط لمن أعتق، أما غير المعتق في هذه الصورة لا العثمي مستعيان. يقول ولا ولاء عليه للملتقط، يعني ما يتمكن من الملتقط يأتي إذا مات اللقيط يصل إليه حق الإرث، ولا لغيره من المسلمين، خلافا بالشيخ والجماعة من العامة ذهبوا إلى أن الملتقط يرث من اللقيط إذا مات، بل هو سائبة، يعني اللقيط هنا سائبة سائدة نواقع العرب في الجاهلية كانت تسيب الناقة، يعني الرجل منهم إذا تمرض أو إذا سافر كان ينظر إذا رجع من سفره أو برئ من مرضه يسيب ناقته، يعني يرسخ ناقته في سبيل الله. هذه الناقة كانت تسمى سائدة، كانت حرة تمشي في البلد، ولأنها معتوقة من أجل نذر فالناس كانوا يقدسونها، على هذا كانوا ينذرونها ويعطونها الطعام ويعلقونها، فهذه كانت حرة سائدة لا أحد يتمكن أن يستفيد منها. كانوا يعلمونها بعلامة، كانوا يحطوا عليها علامة، فهذه كانت تسمى بالسائدة، يعني الناقة الحرة، بعد لا أحد يتمكن أن يتعرض لها. إلا أن يقول بعدين هذه الصغيرة من العبد، أي عبد؟ ذلك العبد الذي سيبه الله. سيده الله يعني اعتقه وقال له بانه ليس لي عليك شيء، اذهب في سبيل الله، فليس لي عليك شيء من ضمان من اي شيء، يعني انت لم يكن لي اي حق عليك، حتى حق الارض. مع انه عند المعتق حق الارض، المعتق لما يعتق عبده كل العلاقات بين العبد وبين الله تنتهي، فقط حق واحد هو حق الارض، لان العبد اذا مات هذا كان سابقا عبد، اذا مات المولى المعتق يرد. السائد الذي سيده مولا يعني قال له حتى هذا الحق ليس لي عليك إلا هالحق، هل سمى سائدا؟ يقول هذا اللقي السائدا، السائد يعني حر مستقل يتولى من شاء. شلون الناقة السائدة كل مكان في الإسلام كل مكان في تمشي، هذا العبد أيضا يكون حر يريد أن يتولى من شاء، يعني يأتي ويريد العقد الولاية وهو هذا الضمان مع أي من شاء، يقدر يتولاك يتولى زيد يتولى عام، لأنه مثلا يقول له بأنه تضمن جريرتي فتكون وارثا لي، كذلك يضمن جريرتك فيكون وارث له، لأن تقول على ضامن الجريرة إضافة إلى أنه يرث، إذا هذا جنى جناية خطأ ذلك يجب عليه أن يعطي دية الجناية، إذا صار بينك وبين زيد أخوة ضمان جريرة، لأنه أنت مثلا تواليتما معا بحيث إن ما أحدكما يصل الإرث منه إلى الآخر، هذا يكون بشرط إذا جنى أحدكما خطأ الثاني لازم يأخذ دية الجناية. هذا مفصلا في كتاب الدية وكتاب الحدود والتطبيقات. ليه؟ يقول بل هو سائدة يتولى من شاء، يعني يريد أن يكون يريد أن يوجد الولاء مع من شاء، بس مع المرتقى بعد أن بلغ أو مع شخص آخر. وإن مات قبل البلوغ توارث الحق، بعد البلوغ فإما أن يتولى أحد أو لن يتولى، فإذا تولى أحد توارث ذلك. لا تدوم بعد في طبقات الإرث، أدنى ثلاث طبقات على محلها في النسل والترث، بعدين إذا لم يوجد أي نس أي شخص قريبا للميت نسبا ولا سببا ينتقل للمعتق، إذا لم يوجد المعتق إلى ضامن الجريرة، إذا لم يوجد ضامن الجريرة إلى الحاكم. هذا طبعا تجي هنا أيضا إذا صار بالغ عند ضامن الجريرة عند من تولى فذاك الذي يرثه، إذا لم يكن عنده فميراثه للإمام لأنه وارث من لا وارث له. إلى هنا ينتهي البحث. فكر بحث الإمام أيضا يوجد كتاب اللقطة هل هي واجبة أو مستحبة؟ فإذا ترشف الصليب السود هل هو واجب أخذه أو مستحب؟ الشيخ ذهب إلى أنه واجب كفايتان، وجماعة ذهبوا إلى استحباب بإصالة الذهب، ولكن التفصيل أحسن وظاهرا أول من فصل الشهيدين ظاهرا، يعني التفصيل بهذه الصورة نقول بأنه إذا خيف عليه الثلاث يكون واجب كفاية استقاطه، إذا لم يخف عليه الثلاث استحب استقاطه. يقول وإذا خاف واجبه عليه الثلاث وجدت صبيا في السوق في الشارع خفت عليه الثلاث ولذا أخذ كفايتان يبقى يرد بخوف الثلاث، مو مجرد أن رأيت الصبي بيع أو منبوذ يجب أخذه، كما يجب حفظ كل نفس محترمة عن الثلاث مع الإنسان طبعا، وإن لم يخاف عليه الثلاث استحب أخذه لا يجب لإصالة عدم الوجود. فشوف هل يجب أم لا؟ وضع عملتي ما نعمل بعد دليل أنه يجب أخذه. ابن شاديد حكمت بالاستحباب لأنه تعاون على البر، هنا أنا ما يجب هذا من مفاتيح المعاون على البر، وفي الواقع أخذ أخاه في هذه الصورة يكون إحياء له، ومن أحيا إنسان واحد كأنما أحيا الناس كلهم، فعلى ومن أحيا نفسه كأنما أحيا الناس جميعا. فإذا هذا يكون إحياء على هذا الاستحاض. يقول لإطالة عدم الوجود مع ما فيه من المعاونة على الجيش حتى يثبت الاستحضار. هذا هو الصح والمتجه عند متأخري الشيء أما المتقدمين. وقيل بل يجب كفاية مطلقة سواء خيف عليه السلف أم لم يخف. لماذا؟ لأنه معرض للسلف، وإن لم يخف عليه السلف ستبقى الفرق بين من يكون معرض للسلف ومن يخاف عليه السلف. أحيانا يكون إنسان معرض للسلف ولكن لا يخاف عليه السلف. الصبي غالبا معرض للسلف. ليه؟ لأنه لو أصابته المهلكة لم يتمكن أن يدفعها. أما لم يخف عليه السلف يقل لأنه لا يصيبه مهلكة. أنت تلوم الشخص في الغرفة وسبب الغرفة تطلع، هذا معرض للسلف، معرض للضرر، ولكن يتلقى على الضرر لتأثير بأنه ما يصيبه مهلكة. أما إذا أصابه 100% هذا ما يقدر يدفع عنه. هذا الفرق بين معرض للسلف وخيف عليه السلف. كل تسليم معرض للسلف، أما في كل حال لم يكن خيف عليه السلف. يشوف الأم مثلا تدع طفلها في الشارع ولم تخف عليه السلف، ولكن هو شنو؟ معرض للسلف، لأنه إذا مثلا سيران أدت تدعمه. يعني ما يدفع عنه البلاء. يقول بأنه قالوا يجد لأنه معارض للسلف وإن لم يقف عليه السلف. ولوجود إطعام المختار وإختاره المصنف الدروس هذا القول. وقيل يستحب مطلقا حتى إذا خيف عليه السلف لإطالة البراءة، ولا يتضع هذا القول لأنه إذا خيف عليه السلف لا يجب إنقاذ النفس المحترمة، يجب حفظ النفس المحترمة عن السلف. هذا بعد مما لا يشك ولا يتضع هذا القول الأكيد. وكل ما بيده أي بيد اللقيط عند التقاطه من المال، يعني في جيب مثلا يكون في جيب اللقيط 100 دينار، أو المتاع كملبوسه والمشجود في ثوبه، أو تحته مثلا جالس على بساط، أو راكب على دابة، أو فوقه كاللحاف مثلا، والخيمة والفطاط التي لا مالك لها، مع أنه واحد لازم هذا الولد يقول بأنه هذا الثوب إلي، هذا البساط إلي، أو هذه الخيمة هذا الفطاط إلي، لا مالك لها. الظاهر أنه هذه الأمور هذه الأمتعة كلها لهذا الصبي، لأن اليد إمارة على الملكية واليد إمارة على الملكية مو بخصوص البالغ. قلنا الأحكام الوضعية لم تختص بالبالغ، تعم البالغ وغير البالغ. أنت إذا الآن سبت 10 دنانير يزيد الصبي كأنك رأيت 10 دنانير يزيد البالغ. كيف اليد إمارة على الملكية؟ نعم اليد إمارة على الملكية، ما تقدر تقولها بالمعارف العشرة. فإذا يقول كل هذه الأمور هذه الأمتعة تكون ملكا للصبي، وكل ما بيده فله، يعني للصبي، لدلالة اليد ظاهرا على المال، لأن اليد إمارة وإمارة ظاهرة على المال. فطبعا الإمام تعلمون بأن اليد لما يقال لم يهد وطحنا في أوعاد الغاز، لم يهد في اليد هذا الحر. اليد إمارة على المال، أما كان تحت تصرف صاحب اليد. هنا بعد يقتل كل شيء بحسبه. انت اذا مفاتيح البيت بيدك تصير صاحب اليد على البيت. اذا سند البيت جسمك تكون صاحب البيت، صاحب اليد على البيت. اذا جالس تحت الجدار تحت السقف تكون صاحبي هذه التي احاطت بيت. اما اذا هذا جالس تحت الفسطاط، طب من يده على الفسطاط؟ يده على الفسطاط يعني مسلط على الفسطاط. بهذا المعنى الخيمة والفسطاط بعد الفسطاط واضح. الخيمة يعني في الواقع الخيمة يكون قائمة على أعواد فقط سطح من دون جدران من دون ثياب. الخيمة عند العرب هو التي نحن الآن أيضا نسميها خيمة، هذه قائمة على أعواد مع الساقط من دون جدران من دون ثياب. الفسطاط من بنيان، أما بنيان متنقل. الفسطاط على ما يطلق على المدينة الفسطاط، على مدينة الفسطاط لأنه مثلا تيجي الإنسان هنالك مثلا شنو؟ هنالك نزل فأقام شنو؟ البنيان. هناك بنيان متنقل، بيت شعر يكون خيمة، أما لا يختلف عن البيت إلا في الجن. له جدران، له شبابيك، له أبواب. شايفين بعض أهل البادية ومثله ما لو كان بيده قبل الالتقاط في النزالة عامة، طائر كان بيد الثدي قبل ان تلتقطه هو ولكن طائر الطائر هذا طائر اذا نزل يسيب الثدي. استحالة الملكية لان قبل التقاطه كان مالكا له فبعد الالتقاط ايضا مالكا له كطائر اسلك من يده او متاع غزلا منه قبل الالتقاط كان عنده فلوس مثلا سرق المال فهنا اذا وجد المال المال ايضا بعد الثدي او سقط منه لا ما بين يداي اذا الثدي واقف بالسور امامك يوجد امتعه امامك يوجد سلع اثناء خلاف بين الثقات بعض الفقهاء قالوا يحكم لان هذه السلع والامتعه للثدي اذا ما فعل امامها ليش؟ اذا انت زعلان تكتب في السور تشوف واحد قاعد مثلا فريد للامتعه انت تقدر تروح مثلا تسحب هذه الامتعه بان لا مالك لها تقدر تروح تاخذ هذه الانفعة بمعنى انه انت مو مالك؟ لا. اذا اخذت هذه الانفعة رحت للمحكمة القاضي يحكم لصالح ذات بناء على ان لي يد ذات مع انه تشوف بان هذا الزاد طريق من الانفعة يعني الانفعة بين يديه لان الانفعة جت عليها او يكون فوضى من هذا الشيء. اذا قال بانه هنا وما بين الصديق ايضا من الصديق أما حكمة إشخاص على الأقل ما بين يديه الصديق للصديق لا ما بين يديه أو إلى جانب يعني مكان قريب أو على دكة الدكة الواقع بناء فتح أعلاه الجدود الدكة الآن في مقصة الأسواق الدكة الدكة يقال دكة القضاء دكة القضاء هو مكان في الواقع مسطح أعطيه يقول دكة بعد دكة مش الدكة هذا مكان مسطح يجلس عليه مثلا يحطون كرسي على القاضي يجلس عليه أو البياع يجلس عليه هذه الدكة بس الدكان بالفارسي الدكان معرض موت وعرضي انت ما ادري دكان معقول من الدكان ام لا اذا ما اخذ من الدكان بعد يكون على الاسم زين او على دكتين مثلا شو بجالس على دكة وفيه مثلا جمرة من امتعة هو عليها وهو جالس على الدكة على الاقرب ان هذه الامتعة ليست لا لان القول القوي ان هذا لانه يحتمل ان يكون مثل ما قلت انت بالسجرة شكل البياع جالس قريب امتعته تحكم بأنه صاحب اليد على الامتعاء ليش ما تحكم أن هذا طبيعي صاحب اليد على هذه الامتعاء ولا ينفقون يعني لا يجوز على للمنتقص أن ينفق من هذه الأموال مباشرة ولا يجب أن يستأذن الحاكم إن أذن له الحاكم ينفق من أموال المقيم على الرحيم طبعا إذا لم يجد الحاكم أسعى يجوز له أن ينفق ولا ينفق من هذه الأموال على اللقيط الملتقط والملتقط فاعل ينفق ولا غير الملتقط إلا بإذن الحاكم لأنه قلنا هذا اللقيط واليه هو الحاكم والحاكم وليه ولا ولي له فيجب نستأذن الولي لأنه ولي طبعا مع إمكان الحاكم أما مع عدم وجوده فيجوز للضرورة كما سلفنا تصرف بعد وجود أنه أنت تتصرف في هذا المال ويستحب الإشهاد على أخذه صيانة له ولنسبه يعني يستحب أنه إذا أنت أخذت اللقيط تأتي وتشهد عليه شهر استحب صيانة له حتى لا يتصرف واحد ما وليس مثلا إذا هذا أبناء الأولاد يجوز له هذا عدد أبناء هذا مو من أبناء وأيضا ونفس ما وصل معه إذا ما يجوز له هذا ينزل خلي يكون هذا مو من أبناء حتى لا يرد أو مثلا إذا مثلا حتى بل إذا أبوه مثلا في يوم ظهر يرث من ذلك يقول صيانة له ولنسبه وحريته فإن لقطة يشيع أمرها بالتعريف الناس فإن لم لقط لقطة المال هذا اللام ظاهرا فإما أن يكون لام العهد أو لام جنس إذا كان لام الجنس فإن اللقطة أي جنس اللقطة وجنس اللقطة ذكرنا في الواقع حقيقة فقط في المال مجازا يطبق على الحر قلنا اللقطة مال ملقوط والحر ليس بمال تغريبا يطبق على الحر فإذا صار اللقطة جنس اللقطة يراضيه المال مش الحر المال في الواقع كلها مجازا يطبق عليه بأنه لقطة لأن اللقطة مال ملقوط والحر ليس بمال يقول فإن اللقطة يعني المال الملقوط يشيع أمرها بالتعريف إذا الآن إذا وجدنا الدماغ إيش ما يشيع أمرها بالتعريف أيها الناس إني وجدت مقدار من المال دار هذا المسجد أما الشهر لا يجب فيه التعريف أنت الآن إذا وجدت طفلان فالتقطته لا يجب عليك أن تكتب إعلان أيها الناس إني وجدت طفلا بهذه الأوصاف فهذا الطفل لا يجب لا تحتقره عندك إذا حصل أنه مستمر وإلا فلا. لأن قلنا اللطيف هو ولد منبوب يعني نبذه أبو الله. فلا يجب في التعليم. بس إهلال على ذلك يقول ويستحب الإشام. لماذا؟ فإن لقطة النار يشير أمرها بالتعليم. أما اللطيف ولا تعريف للقيط. وقلنا اللطيف تعليم. تعليم فقط يطلق على الحوار. فقط يطلق على لقطة الإنسان. ما حد يدل للمال اللطيف. من المال يقولون ضايع يقولون ضالة ما يجون من اللقيط هذه اصطلاحات كثير حتى في الروايات الموجودة ما عندنا مكان المال الضايع يقولون لقيط بل يقولون ضالة ما عندنا مكان ان الولد الضايع يقولون ضالة يقولون لقيط وإلا اللقيط نفس الضال والضال نفس اللقيط الفرق بينهم أن ذات في المال وهذا في الإنسان يقول ولا تعريف للقيط يعني الولد إذا سقط لا يجب تعريفه إلا على وجه نادر تحته بعدين ماشي إذا كان طفلا وعبدا في ذلك الوجه فقط لأنه ما يجب التعريف أما إذا كان حر أو محكوم بالحرية لا يجب تعريفه فلما يجب تعريفه فأنت بعد إذا أقمت عليه الشهود بالشهادة يشيع قضاره فيصل قضاره إلى أبيه مش إذا هكذا ليش لم توجب الإشهاد ليش بدون استحاب لما عمله احنا من بعض إشاعة خبرنا نقدر نحكم الاستحباب نتسامح في هذه الاشياء اما دليل بان ناتي نقول يجب الاجهاد مع الشرير يقول ولا تعريف للقيط الا على وجه النادر فهذا كله وجه الاستحباب فان اللقطه تعليم الاستحباب ولا يجب لماذا للارض ثالث البراءه بيقول بس هذا اللقيط شلون مستهم مسلم وكافر وشلون مستهم لانه حر وعبد أما أنه مسلم أو كافر شو فائدته إذا كان كافر يتمكن الكافر يلتقطه أما إذا كان مسلم الكافر ليش يمكن أن يلتقطه يقول ويحكم لإسلامه أن التقط في دار الإسلام مطلقة حتى لو في دار الإسلام كان مثلا 90% مثلا هذا الدار بلد إسلامي بس الآن مثلا احتلوا كفار 90% من أهالي الكفار بس لأنه دار الإسلام كافر أو في دار الكفر وفيها مسلم ويمكن تولد هذا من ذلك المسلم يمكن تولد هذا من ذلك المسلم ما أنه في ذلك الدار مثلا يوجد مسلمين أما هؤلاء المسلمين مثلا لم يتزوجوا مثلا في حرب أو يوجد مسلمين أما كلهم إناقة والولد لا يلحق لأمه بل يلحق لأبيه إلا في قضية الإسلام أصبحت آخر لا إذا تبحت آخر ذاتك قضية الأم والأب قضية الوفاة أما شلون يكون تبحث من البحث بالخلافية الشديدة وين قليلة يعني فائدة الجبر والخلافات المفاعلة الخلافية زين فيقول يجب أنه إذا كان فيها مسلم نحن نعلم بأنه يمكن أن يتولد هذا من وإن كان تاجرا أو أسيرا يعني إلى هالحال حتى إذا كان ذاك المسلم تاجر أو أسير فيحكم بالإسلام أما إذا في بلد لم يوجد فيها مسلم يحكم بالكفر استهلان إذا أتى وجنى هذا من عاقبته انتم إن شاء الله تقرؤون أو قرأتم في كتاب السيرات بيئة خطرين على العاقبة العاقبة هي التي يجب أن تعطي بيئة خطأ جناية خطأ لأن الجناية إما عمدية أو خطأ إذا كانت عمدية جانب وقامل إذا كانت خطأ الجانب بعد 108 هذا من أحكام الإسلام المتميز بالإسلام إذا الجاني مثلا خطأ دعم الشخص فقتله إذن يجب أن عاقلته تجيب عاقلته من يرثه إذا كان عنده أخوان يجب على أخوته أن يعطوا بيته هذا المجد مثلا أبوه أمه مثلا أبناء أولاد أعمامه أولاد أخواله فدائما الذي يقل ويرث إليهم فهؤلاء يجب أن يعطوه هؤلاء يسمى عاقلة الجاني الذين يعقلونه إذا ما عنده ما عند لا أب لا إذن لا أخو مثل هذا دقيق ولا دقيق مجهول المثل إذا من النبي يكون يتعقله في هذا السورة نقول الحاكم لأنه الحاكم هو الذي يرثه لأنه قلنا لا ولا للملتقط الملتقط هو مواجر على أن يجيب بل الحاكم يجيب وعاقلته هو الإمام دون الملتقط طبعا إذا كان صبيا إذا كان طفلا أما إذا كان كبيرا إنه عنده حكمين إما أن يتوالي أحداً. قلنا إذا صار ملاك مش السائبة، السائبة يعني حر مثل ما وضحنا معنا. فلما صار سائبة يتمكن أن يتولى من شاء، يعني يأتي مع زيد ويقول يا زيد فلنتوالى معاً بأنه أنت تعرفني بشرط أن تضمن جريرتي، وأنا أعرفك بشرط أن أضمن جنايتك. فاستمر ولا ضمان الجريرة، هذا وضحنا معنا إن شاء الله في قصة مجيئة. ليه؟ يقول إذا لم يتوالى أحدا، إذا توالى أحد إذا مات إرثه ينتقل إلى ضامن الجريرة، إذا مات إرثه ينتقل إلى ضامن الجريرة قبل الحاكم، إذا ما يكون عند من تولاه ينتقل إلى الحاكم. إذا لم يتوالى أحدا بعد بلوغه، ليش بعد التوالى يتفاعل؟ لأنه يعني الموالاة مفاعلة من سنتين، يعني هذا يأتي ويشترط عليه إذا مت فلك إرثي بشرط أن تضمن جريرتي، وذاك أيضا يشترط عليه هذا الشرط. موالاة أخوة، هذه تسمى الأخوة الحقيقية التي تسبب نقل الإرث أيضا يعني. إذا لم يتوالى أحدا بعد بلوغه ولم يظهر له نسب، طبعا بعد نسب لم يظهر، مو انه يعرف اباه او بعد ابوه وصاله، كدية جنايتي خطا على الامام لان الامام هو وارثه. زين، اذا قتلوه فمن الذي له حق القصاص؟ ومن قتل مظلوما فجعلنا له سلطانا. هنا فجعلنا نعم فقد انا جيت من هذه الجلسه بتاع الفجر في قدر في عدم قدر، والله لا تنفع بتاع الفجر في قدر في عدم قدر. لو سمح الله ما اخذ الحال انا كنت متردد في فقد جعلنا وفجعلنا من هذه الجلسه. نعم جعلنا فقد جعلنا ده في هذه الآية يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا هو به ولهذا الذي يقولونه الحاكم. الحاكم يقول له سلطانه القصاص، يقول وحق قصاصه نفسا، يعني اذا قتل للحاكم. اما طرفا اذا قطع اصبعه واذا قطع يده له اذا كان باله، اذا قبل يصبر الى ان يدمر، فاذا بلغ يكون مخير بين ان ياخذ الديه او هذا يصير. يقول بأنه وطرفان، طبعا الطرف إن شاء الله ستنتقل، الطرف هو نهاية كل شيء، طرف كل شيء لها يبدأ من ثلاث جملة من الأعضاء، الأجزاء طرف، اليد طرف، العين طرف، الأنف طرف، على هذا يقال بأنه دية النفس ودية الطرف، دية النفس إذا قتل، دية الطرف الأعضاء إذا قطع عضو من أعضائه. يقول وطرفان يعني حق القصاص أو الدية للنقيص بعد بلوغه، قصاصا ودية، ويجوز تعديله للإمام لأن الإمام ولي، كما يجوز ذلك للأب والجد على أصح القولين، لأن الأب والجد يتمكن بأن يأخذ الدية أو مثلا يأتي ويستقص للمجني عليه من الجاني. طبعا إذا كان نفع المجني عليه في هذا، وإن بعض القائلين الحق يكون للمجني عليه إلى أن يبلغ، لأن هذه من الحقوق التي تبقى. ولو في خمسة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.